إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله بنواصل دروس الفتن والملاحم وأشراط الساعة ومازلنا في الفتن. النهاردة في فتنة جديدة، يعني أو مش جديدة، يعني حاجة غير اللي قلناها المرة اللي فاتت. مسألة عظيمة الحقيقة جدا جدا، بس كما قال ربنا في كتابه العزيز: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الإعراض كثير جدا جدا، والإعراض والغفلة بحسب درجة العبد. يعني ناس أعرضوا بالكلية، وناس أعرضوا إعراض جزئي، وناس على الطريق يبدو أنهم على الطريق لكن في درجة من الغفلة هم مش منتبهين لها. فالحقيقة مسألة عظيمة جدا، مسألة فتنة القبر. الله جل جلاله يقول في كتابه العزيز: أعوذ من الشيطان الرجيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله يثبت عبده. في الآية دي نزلت في عذاب القبر، جاء في حديث البراء بن عازب. في حديث البراء جاء نزلت، يعني بين فيه إن هذه الآية نزلت في عذاب القبر. العبد الله سبحانه وتعالى يثبت المؤمن ابتداء في الدنيا. أي الثبات لمقدمات، ثباتك في القبر لمقدمات في الدنيا. فيثبت الله العبد المؤمن في الدنيا بثبات اليقين في قلبه وثبات الإيمان المستلزم لأعمال الجوارح. يثبت الإيمان في قلبك، والإيمان لو ثبت في قلبك هيطلع بره على طول، هيبان، هيمكن، لابد يظهر في أفعالك وفي أقوالك وفي أحوالك مع الله، في صلاتك، في طريقة صلاتك نفسها، في طريقة ذكرك، في علاقتك مع الناس، في المعاملات، في الأخلاق. الإيمان بيظهر، وكل واحد درجة إيمانه بتظهر. كله بيقف يصلي، كله بيذكر الله، كان مع طلبات علم يعني، كله بيذكر ربنا، وكله بيصلي، وكله بيقول أذكار، وكله، لكن درجات الإيمان متفاوتة، بتشعري باختلاف الصلاة، اختلاف الذكر، اختلاف المعاملة، اختلاف القلوب. فالله يثبت القلب العبد المؤمن بثبات اليقين في قلبه في الدنيا المستلزم لأعمال الجوارح. وكما قلت، بحسب كل إنسان بحسب قدره وحسب درجته تظهر أعمال الجوارح عليه. من علامات الثبات كمان يثبتك عند ورود الشبهات، ودي مقدمة لثباتك في القبر، دي مقدمات لثباتك في القبر. يبقى يثبتك بثبات اليقين في قلبك المستلزم والإيمان المستلزم لأعمال الجوارح. وقال أهل العلم: الإيمان يستلزم أعمال الجوارح. يبقى يثبت اليقين في قلبك، يقين عالي جدا وإيمان عالي جدا، يستلزم أعمال الجوارح، هيخرج عليكي، هيظهر عليك في صلاتك، في أذكارك، في أعمالك، في خوفك من المحرمات إلى آخره. هيثبتك عند ورود الشبهات. شبهة إذا وردت الشبهات على القلب يرفضها بالهداية إلى الحق، بالهداية إلى الحق. الله سبحانه وتعالى يهديك إلى الحق. تورد عليك شبهة من علمانية، شبهة نصرانية، شبهة تكفيرية، شبهة تبديعية، شبهة من أي نوع من الشبهات اللي مليانة في كل مكان وفي كل وقت. في مجالس العلم بتلاقي شبهات، في التلفزيون بتلاقي شبهات، في على النت بتلاقي شبهات. الشبهات بقت في كل مكان. كيف لا يضرب قلبي أو لا يضرب قلبي بهذه الشبهات؟ بالثبات من الله، مش بحولك وقوتك. اسحي معايا بقى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الأول، وبعدين في الآخرة. خلينا نقول ده في الأول، أنا باخد الشق الأول من الآية. يثبت الله الذين أعملوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. كيف تثبتي في الحياة الدنيا؟ كيف تثبتي في الحياة الدنيا؟ يبقى أنا عايزة وسائل أثبت بيها أعلاها، ويعني على رأس الأمر وكل الأمر اليقين. اليقين اللي بيثبت الإيمان في القلب فيظهر على الجوارح. لو أنا ثبت الإيمان في قلبي وظهر على جوارحي، الشبهة لا تضرب قلبي. تأتي شبهة نصرانية تورد على القلب لا تدخله، شبهة علمانية يشككك في نقابك، يشككك في حجابك، يشككك في أي أمر الدين، يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، يطعن في الصحابة. شبهات العلمانيين اللي حدث ولا حرج، القلب يرفضها. القلب ثابت، القلب مؤمن، القلب موقن بما عند الله. فتعرض عليه الشبهة يطردها. شبهه كانت علمانيه شبهه نصرانيه، البنات والولاد واللي في المدارس واللي على النت بيحتكوا بنصارى وشكوا في دنيا الشبهه ما تدخلش. شبهه الحاديه نزل الحدت، لماذا الحدت؟ لماذا شبهه الالحاد دخلت على القلوب؟ القلب ما فيهوش ايمان، خاوي من الايمان، خاوي من اليقين. ولما خاوي من الايمان واليقين ما فيش عمل للجوارح، ما بشتغلش، صلاه ما فيش، صيام ما فيش، عمل ما فيش، او العمل دي تتعمل كده بالظاهر، فسرعان ما تاتي شبهات الملحده وتدخل تضرب القلب. فشبهه الحاديه تضرب القلب، وشبهه نصرانيه تضرب القلب، وشبهه علمانيه، وشبهه تكفيريه، وشبهه تبع اي شبهه بقى، كل واحد حسب درجه الايمان. لكن في الاخر القلوب بتضرب بالشبهات. ما السبب؟ لم يثبت الايمان في القلب. ليه؟ ربنا ما ثبتوش. يثبت الله، الله اللي يثبت الايمان مش انت. طب ثبت قلب واحده بالايمان ما ثبتش الثانيه، لماذا؟ لانه الحكيم العليم. ولا يظلم ربك احدا، لا يظلم، ولا يظلم ربك احدا، ولا يظلمش حد. لكن بحسب اقبالك وعملك وتصديقك للاخره الله يثبتك، فيثبتك عند ورود الشبهات، ويثبت المؤمن عند ورود الشهوات. بايه؟ بالاعراض عنها، بالاعراض عنها، خاصه عند غلبات الهوى. تيجي عليه الشهوه، لا، يقدم امر الله ويقدم حب الله ويقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم الآخرة نصب عينيه ما بيغفلش عنها، ويقدم الجنة، ويقدم الأعمال العظيمة جدا، لأنه قلبه معلق بالآخرة. فلما تعرض عليه الشهوة، لا شوفي غيري، فالله جل جلاله بفضله وإحسانه لما تعرض عليك الشهوات يحميك منها بالإرادة الجازمة، إرادة قوية، إرادة وفيها شك، يثبتك ويعطيك إرادة وقوة إن الشهوة ما تقتربيش منها. شهوة غيبة، شهوة نميمة، شهوة مال، شهوة محرمات، شهوة عشق، شهوة أي شهوة تعرض على القلب يطردها باليقين. إيه؟ بالإرادة جازمة قوية. مين اللي رد داني الإرادة الجازمة القوية؟ القوي جل جلاله، القوي جل جلاله، تقدست أسماء واسم أسماء القوي، أعطاني هذه القوة في قلبي إن أدفع الشهوة وما أقدمش عليها وأطردها حين ورودها على القلب. يبقى تبع ورود الشبهات بيدفع باليقين والعلم اللي ربنا منع عليا بيه والعمل. ثم تأتي الشهوات تعرض عليك، شهوات كثيرة. الفسد المسلمين ايه؟ اكتر نفس المسلمين دلوقتي ايه؟ شهوات، شهوات والدنيا، الغاز في الدنيا. طرد هذه الشهوات بماذا؟ باليقين، باليقين الجازم، بالإرادة الجازمة اني مش هعمل حرام، اقدم امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وامر الآخرة على هوى نفسي خاصة، وعلى إرادة نفسي خاصة عند غلبات الهوى، لأن الهوى غلاب وهيغلبك. لو ما كانش فيه توفيق من الله وعون من الله وسداد ورشاد وهداية قلب إلى الحق هتوعي، محتاجة في كل لحظة الاعتصام بالله. فمع الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. أدي ده بالقول الثابت في الحياة الدنيا في حياتك. طب وعند الاحتضار وسكرات الموت محتاجة ثبات. أعظم لحظة محتاجة فيها للثبات عند سكرات الموت، لأن الشخص بيبقى ضعيف، يرى ملائكة الملك الموت مقدم عليه مع رسل الموت مع أعوانه، مع أعوانه، كل يتوفاكم ملك الموت يزيل قلبكم، ما اسموش عزرائيل بقى، اسمه ملك الموت. طب ملك الموت ده يعني ما ليش اسمه أصلا، يعني ربنا بيذكر اسمه في القرآن، هو قال ملك الموت ما ذكرش اسمه. في أسماء ملائكة ذكرت في القرآن وفي السنة، في أسماء ملائكة لم تذكر في القرآن وفي السنة نقبل مجاء. لما اشوف ملك الموت اول مره اشوفه ما شفتوش، انا في سكرات الموت اهو، والملك داخل عليا ومعاه اعوان، رؤيه الملائكه شيء عظيم مش سهل خالص. فرى ملك الموت وانا ما شفتش قبل كده ملائكه، وخلاص ايقنت كده ان انا بترك الدنيا والولاد والدنيا والنور والجري والمحلات والصراعات وكل ده انا بتركه، مقدمه على حياه جديده على الدار الاخره، مقبله على الله. عرفت اول ما اشوف ملك الموت ان انا هنزل النهارده الحفره اللي مستنياني، اللي غفلت عنها طول عمري، واللي استحوذت عليا الشهوات فانستها لي، حتى وانا في درس العلم مش مركزه. استحواذ الشهوات على القلوب، حتى جوه درس العلم الناس مش مركزه الا رحمة ربي. تبقى قاعده بتسمع عن عذاب القبر وبتضحك، والله حصل كتير. وبتسمع عن عذاب القبر وبتبص في التليفون جالها مكالمه ولا لا، وبتسمع عن عذاب القبر ممكن تاخد شنطتها وتقوم اصل الوقت اتاخر، ما اشوف العيال والمدرسه. قمه الغفله وقمه فساد القلب، نسأل الله العفو والعافية. قمة في الغفلة وفساد القلوب. أعظم شيء يجي معنا إزاي نشوف كان حال السلف لما بيتكلموا بس أو يذكر الموت عندهم. كيف كان احوال السلف وكيف كيف وصلنا لحاله متدينيه جدا جدا ان احنا حتى الامر اللي ما فيهوش شك اصبح عندنا شبه شك شبه عدم يقين. ايه الدليل اللي بقوله ده؟ القلوب ما بتستجبش والقلوب ما بتزعنش والخوف بقى ضعيف جدا جدا في القلوب واصبح اليقين ضعيف. وانا ارى سكرات الموت وانا في حال سكرات الموت لن يثبتك في هذه اللحظه الا الله بما كان عندك في عمل في الدنيا. شوفي كان في شخص مسافر في طياره مع واحد وقعد جنب واحد قاعدين بيتكلموا بيدردشوا في رجال الاعمال والفلوس والصفقات ومش عارف ايه الاعمال. المهم الراجل سكت شويه كده فجاه هو بيتكلم فاللي جنبه بيحرك فيه لقاه فهم ان هو بيموت يعني في سكرات الموت فجاه. وكان بيتكلم في صفقه واعماله ومسافر واخد شنطته ومسافر عشان يعقد صفقه او اي عمل دنيوي. وبعدين لما انقطع الحديث فجاه اللي جنبه ادرك ان الراجل في موت لانه كلمه هزه وما ردش بس سمع صوته بيدن في صوت صغير بقى يعني صوته انخفض وبقاش يسمع صوت القصه اللي كان بيحكيها له عن الصفقه بس في نفس الوقت شفايفه بتتحرك فما ماتش بس ما بيكلمنيش. فالراجل اللي جنبه ادرك انه في سكرات الموت فهزه كده وبدا يتكلم معاه يقول له قل لا اله الا الله يقول له الشنطه فيها الفلوس قول للعيال كذا يقول له طب قول لا اله الا الله انا هدي له الشنطه يقول له لا الشنطه فيها العقد ده للبنت وده للولد وده للكذا يقول له طب ماشي هديها وصلها وهوصلها يقول له الشنطه معايا فوق في الطريق اوعى تسيبها يقول له مش هسيبها بس قول لا اله الا الله هو يقول له يقول لا اله الا الله ويقول له الشنطه والعيال والشنطه والفوق وفيها عقود وفيها فلوس ودي للولد ودي للبنت وقاعد يقسم الميراث في حال سكرات الموت. فضل يقول له قول لا اله الا الله ويقول له الشنطه والميراث وما تعالى من غير ما يقول لا اله الا الله مسلم وسط الناس موحد. ما هي دي المشكله ان مش هنبان الا ساعه سكرات الموت اللي في القلوب هيخرج عند هذه اللحظه والله من اعظم ما يكون لو كان يعقلهم والله من اعظم ما يكون والله لحظه تستحق الانسان يعني لا يفكر في شيء قط الا في هذه اللحظه لحظه خروج الموت ورؤيه الملك الموت ورؤيه رسول الله وانا خلاص ادركت ان انا خارجه من الدنيا ومحتاجه دلوقتي اقول لا اله الا الله مش هتقوليها بسهولة لابد أن نكون عايش عليها لأن من عاش على شيء مات عليه وزي ما نعيش زي ما هموت وزي ما هموت زي ما هموت هبعث وأن مات على شيء بعثه الله عليه فاللي أنا عايش عليه هموت عليه واللي هموت عليه هتبعث عليه. موضوع خطير فوق ما نتصور خطير. فده حال الإيمان. الله يثبت الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة بقى إيه؟ عند رؤية الملكين والسؤال ولما نتسأل نعرف نرد ولما ردناش هتبقى مشكلة كبيرة جدا 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 فوق ما تتصور. ما يجي معانا الوقت الاحاديث شاهد ان ثبات في الدنيا ثبات الايمان في القلب في الدنيا وثبات القلوب على طاعه الله حتى لا يضرب القلب لا بشهوه ولا بشبهه والثبات على الحق بدون نفاق بدون رياء بدون اعمال للدنيا عملي خالص لله هيظهر وانا بموت مش دلوقتي. هيظهر المخلص هيظهر حاله والمنافق هيظهر حاله والمرائي هيظهر حاله واللي ربنا قبل عمله هيظهر حاله واللي ربنا ما قبلش عمله هيظهر حاله بس عند الموت بعد فوات الوقت عند سكرات الموت. فالمسألة تحتاج مننا ان احنا نصحصح شوية ويعني نعمل هذا اليوم العظيم اللي كلنا مستنيين هذا اليوم اللي هو اليوم انه انا مش عارف ايه اللي انا هلاقيه في هذا اليوم. الله جل جلاله يقول ويضل الله الظالمين النقيض بقى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في حياه الدنيا ولكن في الايه الثانيه ويضل الله الظالمين. يبقى انا عندي ثبات وعندي اضلال. الثبات في اسباب والضلال في اسباب. الظالم ربنا هيضله في الدنيا وفي الاخره. تلاقيه في الدنيا ماشي في ضلال شهوات تتعرض عليه ماشي شبهات تتعرض عليه ماشي منافقين يقعد معاهم ما فيش مشكله علمانين يجاريهم ما والدنيا ماشيه برضه اصل دي صاحبتي وبنت خالتي ودي قريبتي ودي عمي والدنيا هنعمل ايه. فتلاقيه ماشي مع العلمانيين شويه ومع المنافقين شويه وبدا شويه ويبقى ماشي على الطريق المستقيم وفجاه يجي لها شبهه تضرب قلبها وتتغير تماما. والله ده حصل يعني كانت ماشيه مستقيم وانا جالسين جماعه وفجاه تلاقيها انحرفت اخر اليسار مع شبهات القلب ما ثبتش فيه الايمان. ويضل الله الظالمين في ظلم لنفسك صحصحي لان ظلمك لنفسك بالمعاصي والتجرع على الله قد يظهر في صوره انحراف عن الجاده يعني انحراف عن الطريق يعني الشهوات تقع في الشبهات وقد يظهر في وقوع في الشهوات صحصحي يعني انا انحراف الانحراف ممكن يظهر في عده صور ممكن ينحرف عن الجده عن طريق اهل السنه وجماعه ويضرب قلبه الشبهات دي اللي شويه يعني متدينه او عندها او شخص شويه عنده حميه دينيه، وفريق ثاني لا قلبه يضرب بالشهوات خلاص تقع. لا ده هي بقى الموضوع كده بقى صعب قوي، والدنيا صعبه قوي، ما عادش اقدر البس كده، والحياه كده صعبه قوي، ولا يعني برضو ناخد نفس، وكان الدين كتمت نفس يعني. وانا بقى اتخنقت خلاص من الدروس والمجالس، ورايحه جايه اشوف حاجه بقى واشوف حياتي، فيضرب قلبها بالشهوات فتنغمس الصياد وتنزلق قدمها. بعد ما كانت الدروس والمجالس والحضور والكلام جميل، سابت كل ده وقعت في بحر الشهوات وانتكست على عقبيها، وما ربك وظلام للعبد. معي؟ شوفي حديث ابن البراء بن عازب في سؤال القبر، يقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأنما على رؤوسنا الطير. أنا مش هقرأ الحديث ورا بعض، وأنا هشرح حتة حتة عشان ما انتهش. شوف يقول إيه البراء بن عازب، يروي إنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الرجال، ما جماعة من الصحابة، راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، رايحين للرجل عشان يدفنوه. فبيقولوا لسه ما عملوش القبر، لسه ما لحدوش. انتوا عارفين اللحد اللي هو بتنزلي كده في الارض حوالي متر وشويه، وبعدين تاخدي حته من الجنب كده ويدخل فيه زي رغيف العيش اللي بيرموه في الفرن، وبعدين يتقفل عليه. هي دي الاخر، انزلي كده متر ونص، وبعدين اخدي حته من الجنب كده على قد الميت، مترين في حته في الجنب، مش هينزل تحت، لا هيترمي في الحته زي ما بترمي كده رغيف العيش في الفرن، وبعدين يحطوا عليه اللبن يقفلوا عليه ويردموا عليه ويلا. فما كانش اللحد تعب لسه، فالمنظر كانت القلوب الايمان عالي، وكل ما على الايمان كل ما التاثير يكون اقوى، فعلو الايمان عند الصحابه لذروته. فلما شافوا المنظر ده قال: جلسنا وكانما على رؤوسنا الطير. شايف المنظر؟ عفره في دماغك طير، عصفور، حمامه، وانت مش عايزاه يتحرك، هتعملي ايه؟ تبقي عامله ازاي؟ زي الصمم، زي الحجر، ما بتتحركيش، لان الطير معروف انه مع اي ادنى حركه يهرب على طول، خواف. فجلسنا وكاننا على صوت تاني، عايز يشبه الجلسه دي ان قاعدين لا شمال ولا يمين ولا بيتحرك، المشهد رهيب عظيم، والقلوب مليئه بالايمان والخوف والخشيه. فشافوا شكل الرجل وميت ويدفنوه، عمل عندهم شيء من تسمروا مكانهم بلغتنا، سمر مكانه، مش عارف يتحرك شمال ولا يمين، خلاص هيبه رهيبه. قال: فكأنما على رؤوسنا الطير، وفي يدي عود ينكت به في الارض. ماسك عود النبي صلى الله عليه وسلم كمان، ونفسه النبي صلى الله عليه وسلم في حاله رهيبه، عمال يعمل كده بالعود. عارفه انت كنت قاعده في هم ولا غم ولا بتاع، فتبقي عماله تشخبطي بالقلم تعملي حاجه، فهو ماسك عود كده وعمال يخبط يمسح يعمل بيه كده في الارض من كتر ما الموضوع رهيب. فينزل في الارض، خلاص تخبطي بالعود كده، فرفع راسه صلى الله عليه وسلم فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر. بعد ما قعد ينكر كده معاملين بيحفروا في القبر، بيعمل حفر عشان يجيب اللحد، وهو بيعمل كده وعرف راس، قال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثه. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام حتى يثبت المعاني في الاذهان يعني. زاد في حديث جيد انه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك. رهيبة شديدة، هينزل القبر الناس هتمشي، هو سامع صوت الجزم النعال القبط، سامع خفض النعل، أصعب ما يوم في لحظة في حياتك، والناس بتولوا عنه مدبرين ماشيين وسايبينه، مفيش حد يستغيث بيه، وانت عارف المستشفى بترني عشان حد يجيلك او ادوني الدواء او ادوني كذا، بتستغيث باللي حواليك، مفيش استغاثه، خلاص كله مشي وسابه ونزل في القبر وهيتقفل عليه لوحده، ضلمه، مفيش لا حد ينسوه ولا يجلسه ولا يكلمه ولا يستغيث بيه ولا حتى يقول له طب خليك بس معايا لغايه لما يعدي السؤال، مفيش خالص، اتقفل عليه القبر في ظلمه كامله كامله. شيء رهيب، عشان كده الصحابه في المشهد قعد وكأنما على رؤوسهم الطير، حزة رهيبة. وسبحان الله قال لهم كده: أنا يسمع قفق نعالكم، وبعدين هيجيلوا الملكان يسألوه حين يقولوا عنه مدبرين، هو سامع صوته عايز يقول طب سايبيني ورايحين فين. رهيبة، انت لحد اتطفى عليك النور بس بالليل كده، حسيت ان الدنيا شقة لوحدك، ولسه كده سمعت صوت جنبك قلبك هينخلع وانت في الدنيا، لا احنا في القبر لوحدنا، مسألة تستحق. يجي له بقى ملكان هو ما شافهمش، اسودان وقيل ازرقان في روايه، وهيجلسوه بقى وعدوه غير الحديث ده، غير الروايه دي، انا بجيب روايات مع بعض يعني. فهيجي يجلس يقول له من ربك وما دينك ومن نبيك، انطق ربك مين ودينك ايه ونبيك مين. اسهل حاجه دلوقتي تقوليها وانت قاعده معايا بتتوبي، يا ربي الله نبي محمد ودين الاسلام، عايزه ايه؟ هذا انت قاعده دلوقتي. لكن في القبر مش هتعرفي تنطقيها الا لو عشت على هذه المعاني باخلاص وصدق وخوف ورجاء، معاني تثبت في القلب عشان تعرفي تنطقي بهذه الكلمات في القبر، والا فلا مش هيعرف. ودي الغفله اللي فيها المسلمين، كل واحد ماشي بيقول لا اله الا الله وبيعمل له شويه اعمال كده ما يعلم بيها ربنا الا ربنا سبحانه وتعالى، ها، وفاكر ان اول ما يموت احنا داخلين الجنه عنا عمره وحجينا والحمد لله وزي الفل وبوس ايده وشه بقى. يا مسكين، يا مسكين قوي، يا مسكينه، والله ما اعرف شيء. ده سؤال القبر، وشوف ازاي عظيم. ياتيه ملكان فيجلسان فيكون من ربك فيكون ربي الله، فيقولان وما دينك فيقول ديني اسلام، ديني الاسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرات كتاب الله فامنت به، فامنت به وصدقته وزاد في الحديث. فلذلك قول الله تعالى عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. بيقول له مين قال لك ان ربك الله ودينك الاسلام ونبيك محمد؟ عرفت منين؟ يعني لما سأل ورد ما اكتفاش بالاجابه، لا ده الملك عايز يجيب من جوه. عرفت منين؟ يقول له قرات كتاب الله فامنت به. كان بيقرا كتاب الله في الدنيا، قراءه المتعظ المعتبر، قراءه المتدبر، قراءه اللي بيقرا عشان يعمل مش عشان يحصل علم ولا عشان يعد حسنات، ده بيقرا عشان يعمل، عشان يفهم عن ربي، عشان يبقى كتاب الله منهج حياته كلها، عشان يقيم شرع الله في نفسه وفي بيته وفي اولاده، عشان الكتاب ده كله من اوله لاخره يبقى حياته منهجه. مش بيقرا لحسنات فحسب، ما هناخد حسنات بفضل الله، ولا بيقرا عشان يحصل علم، العلم ملوش قيمه الا لم يحمل عمل. لكن كان بيقرا وتدبر عشان اللحظه دي، عشان لما يتسال في القبر عرفت منين ان ربك الله ودينك الاسلام ونبيك محمد؟ يقول له عرفت عشان كنت بقرا كتاب الله، قراءه المتدبر المحب لكلام ربي، المحب لكلام الله، المتدبر اللي عايز يعمل بيه. كان في الدنيا بيعمل كده، فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقته. فذلك قول الله، فذلك قول الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ايه اللي هيحصل لو رد بقى الاجابه العظيمه الكامله دي ان ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين لم يكتفي، بين سال ملك تاني ليه عملت كده؟ فبين عرفت منين ان ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد؟ بقراءه كتاب الله حق تلاوته، كان يقراه في الدنيا حق تلاوته ويعمل به ويسعى له. فلما رد هذا الرد العظيم لا يخرج الا من قلب المؤمن، ثبته الله في حياه الدنيا وعند الاحتضار وثبته في القبر، فينادي منادي من السماء ان قد صدق عبدي، ام قد صدق عبدي، فافرشه من الجنه، افرشه له من الجنه، افتحوا له بابا، وافتحوا له بابا من الى الجنه، والبسوه من الجنه. قال فياتيه من روحها وطيبها، الروح اللي هو الراحه والطمانينه وقره العين، والروح ياتي بمعنى راحه الرحمه، يعني كقول الله تعالى ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الخاسرون، سوره يوسف. دي معناها ايه؟ سعه رحمه الله. اما في سوره الواقعه فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم. الروح هنا سوره الواقعه اللي هي ايه؟ الطمانينه والراحه والسكينه اللي هي جاءت في الحديث، فياتي من روحها وطيبها، من الطمأنينة والسعادة وانشراح الصدر، مش خايف خلاص، عرف انه نجا لانه اتسأل فجاوب واجاب بما كان عنده من ايمان ويقين في الدنيا بحق قدر ايمانه وقدر عمله وقدر اقباله وقدر حبس نفسه عن المعاصي وقدر حبس نفسه على طاعة الله وقدر حبس نفسه عن الجزع والرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. بقدر هذه الاعمال نجا واجاب في قبره. قال وإن الكافر فذكر موته، طبعا موت الكافر مش عايزين نتكلم فيه دلوقتي، وإزاي سحب روحه وإزاي نزع الروح وإزاي شيء رهيب رهيب. فعاد روحه في جسدي وياتي ملكان. الكافر بقى لما تنزع روحه انتزاعا منه وبشده وكانه صافود دخل كده وانتزع منه الصوف، صافود دخل في صوف وانتزع، عارفه الحديده المحميه السخنه قوي لما تدخليها على صوف مبلول يحصل ايه؟ هتلقط كل الصوف المبلول. طب عايزه تشديها هتطلع، بس هتطلع مع الصوف لازق فيها. كذلك خروج روح الميت الكافر بهذا الوقت، بهذا الوصف الشنيع اللي لا يستطيع احد اصلا انه يركز فيه ككلام، يعني كلام لوحده يوجع القلب. أبالك في الحقيقه، وتعاد روحه في جسدي وياتي ملكان فيجلسان فيقولان من ربك؟ فيقول ايه بقى الكافر واللي ما كانش في الدنيا يعرف حاجه عن ربي؟ ها 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 لا ادري. فيقولان وما دينك؟ فيقول ها ها لا ادري مش عارف. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا ادري. كل ما يسال سؤال من الثلاثه على دينه عن ربي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجه يقول ها 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 مش عارف، لانه في الدنيا ما كانش عارف، كان في غفله وفي اعراض وجري ورا الشهوات والشبهات. وكل ما تكلمه يقول لك يا ستي ربنا غفور رحيم، دماغك بقى ما توجعش دماغنا، الدنيا حلوه، هي الناس دي كلها داخله النار، الكلام اللي انت بتسمعيه ربنا يعافيكم. فده في القبر الكافر ولهذا الشكل وصل لحد النفاق يعني، والله اعلم اهل المعاصي حالهم هيبقى ايه. فيقول ها 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 لا ادري. فينادي منادي من السماء ان كذب فافرشوه من النار. فرشوا بقى فرش من النار تحت كده يبقى قبر، الثاني يتفرش له منين؟ من الجنه، من نعيم الجنه، ده يتفرش له من النار والبسوه من النار. شوف العذاب، يبقى نايم على نار لباس من النار، ها شيء من النار ولابس لبس من النار. وافتحوا له بابا من النار قال فياتيه من حرها وسمومها. من حرها وسمومها، من حرها ريح شديده الحراره، السموم اللي هي ريحه شديده الحراره. قال ويضيق عليه قبري حتى تختلف فيها الله، ثم يقيد له اعمى ابكم معه مرزبه من حديد لو ضرب بها جبلا لصار ترابا. فرش من النار وتلبس من النار، افتحوا له باب له من النار، شوف النار كمان يعني هو منعذب اصلا في النار، النار تحته والنار لابسها، مش كفايه ده كمان يبص على باب يوريه النار بقى كمان عشان يقول له يعني انت معذب، لا ده لسه في اشد لما يجي يوم القيامه بقى وتلقى في النار دي. فيبقى عذاب معنوي وعذاب بدني، نسال الله السلامه. بس كده لا، يضيق عليه قبره، تختلف هذا التضيقه فيها اضلاعه، ويقيد له اعمى معاه مرزبه، اعمى معاه مرزبه شديد، عارفه المرزبه قطعه حديد تقيله كده، بس المرزبه دي بقى مش قطعه الحديد اللي انت شايفاها في الدنيا، لا ده القطعه دي في اللي هيتضرب بيها اللي معاه الاعمى المقيد له، لو اتضرب بيها جبل لصار ترابا. ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعلى درجات الصحه، تصديق ما فيهوش ادنى شك، هيتضرب على راسه بالمطرقه دي، ها لو جبل، تخيل لو ضربت فيها جبل مقطم ولا جبل واحد ولا اي جبل تصير تراب. يبقى قوه الضربه قد ايه؟ القوه قد ايه؟ ضربه واحده دي اول ضربه بس، ده هيفضل يتضرب كده لغايه لما تقوم الساعه. ناس يا الله العفو والعافيه، بتشوف الكفره فرحانه بيها تقول لك الله بصي جسمها وشكلها ومنظرها ولابسينه عايشين ومبسوطين، خليها تعيش وتتبسط، خليها تعيش وتتبسط، مأساه مأساه. تختلف في ارض، شوفي لكان ضربها فيضربوا بيها ضربه يسمعها بين المشرق، ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين، فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح ويعذب تاني وهكذا. كل ما بين المشرق والمغرب كل المخلوقات تسمع صرخته في اول ضربه الا الثقلين الانس والجن. ليه؟ الحكمه ليه؟ لان اصل الايمان الايمان بالغيب. ربنا لو سمعنا الحاجات دي وشفنا بعينينا طب خلاص ايه فائده الايمان؟ الذين يؤمنون بالغيب خلاص، يبقى الايمان بقى يقين. يبقى انت عايزه حاجه قدامك راي العين؟ لا ما فيش راي العين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك مصدقه ومش مصدقه؟ مصدقين. جميل، يبقى نشتغل اليوم ده. ضمه القبر، سؤال، ضمه القبر الكافر فقط ولا لجميع العباد؟ طيب ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للقبر ضغطه ولو كان احد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. الحديث رواه الامام احمد في المسند وغيره طبعا، والذهبي قال اسناده قوي جدا، وصحح الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه، وصحح الشيخ الالباني العلامه الالباني في السلسله الصحيحه قال ان للقبر ضغطه لو كان احد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. ليه؟ لان سعد بن معاذ جاء في الحديث الاخر اللي رواه النسائي بسند صحيح، صحيح الشيخ الألباني، إن الذي هذا الذي تحرك العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. قال على مين؟ سعد بن معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ده اتحرك لعرش الرحمن وشهدوا، يعني شهدت جنازته 70,000 ملائكة. شهادة سعد بن معاذ شهد جنازته 70,000 ملائكة، ده في البخاري، الشطة ده في البخاري. أما تحرك لعرش الرحمن في رواية النسائي، وصحها أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. فبيقول لك ده سعد بن معاذ اتحرك لعرش الرحمن و70,000 ملائكة يشيعون جنازة سعد، ومع ذلك ضم في القبر، فقال ما فيش حد هيعدي منه خالص. لكن العلماء لهم أقوال في مسألة ضمة القبر على قولين. القول الأول إنه ضمة القبر بالنسبة للمؤمن هي زي ألم المرض، وزي أهوال القيامة اللي هنعاني منها، وزي رؤية النار، وزي مرورك على الصراط. حتى لو نجيتي في رعب ولا مش، لا حتى لو أنت بتعدي على الصراط وشايف النار، حتى لو أنت من ناجين، في خوف، في شيء هيدخل في قلبك، لا يمكن. البعث، رؤية الملكين، كل دي ألام هنعاني منها، كل دي أحداث داخلين عليها وإحنا مفكرش فيها. رؤية الملائكة عندها احتضارك في قبري، البعث، النشور، المرور على الصراط، كل دي ألام. فقالوا ضمة القبر بالنسبة للمؤمن نوع من الألام دي، يعني نوع من الألم اللي هو زي الألم اللي أنا بقول عليه ده، ده اسمها إيه؟ ضمة القبر للمؤمن. فهيتألم بها هذا الألم، لسه مش هتختلف أضلاعه، لا تختلف أضلاع مين؟ الكافر. الكافر أول ما ينزل تضم الأرض ضمة، تبقى عارفة تختلف أضلاع عن إيه؟ اليمين يجي شمال والشمال يجي يمين، تدشدشه كده، وبعدين ترد للروح، فيعذب اللي أنا قلته ده في الحديث، كما ذكرنا في الحديث، إنه مرزبة ضخمة يضرب بيها على رأسه، لو ضرب جبل كان ترابا، ثم يصرخ صرخة، كل من في السماء والأرض يسمع للصقلين، وتعاد فيه الروح، وهكذا. ضمة المؤمن، المؤمن لما ينزل في قبره هيضم، هيضم، بس الضمة تختلفش فيها أضلاعه. ده القول الأول، إن هي نوع من الألم وكأنه يعني آخر تكفير عنه. ده قول من أقوال العلماء، رجحه الإمام الذهبي وغيره. ومن العلماء من قال الضمة دي ضمة القبر لذمة الأم لابنها لما يكون غاب عنها فترة، لأن احنا خلقنا من تراب الأرض، مظبوط، وأصل خلقتنا من التراب. فالضمة دي بالنسبة لنا زي يعني اشتياق الأرض ليه؟ اللي اتخلقت منه، احنا هنروح للتراب في الآخر. فهي زي ما الأم تشتاق لابنها بعد فترة، فالأرض برضه اشتاقت لنا بعد فترة، فضمة فيها حنان وفيها رحمة. وده قول آخر رجحه شيخ العثيمين رحمه الله. يعني في نزاع من أهل العلم في مسألة الضمة. على كل، الضمة القبر ثابتة، ثابتة بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. للكافر تختلف فيها أضلاعه، للمؤمن على قولين، إما هي نوع من الألام، وإما أنها ضمت حنان وضمت اشتياق الأرض لابنها بعد فترة وبعد غياب. على كل، فالمسألة ثابتة، والمسألة طبعا عظيمة. شوفي عن ميمون بن مهران بيقول انه خرج مع عمر بن عبد العزيز، أئمة السلف المشهورين طبعا في زمن عمر بن عبد العزيز، متقدم جدا في القرن الاول. يقول انه خرجت مع عمر بن عبد العزيز الى المقبره، فلما نظر الى القبور بكى. عمر بن عبد العزيز كان قلبه رهيب، مشهور جدا برقه القلب اللي هي عاليه قوي، رقه في القلب عاليه قوي، ودي من نعم الله، اللي هي اي شيء يبكيه واي شيء يؤثر فيه. فبكى ثم اقبل علي فقال يا ابا ايوب، هذه قبور آبائي بني أمية. تعرفين أنه عمر بن عبد العزيز من بني أمية، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم، أما تراهم صرعى قد حلل بهم وثلات، الوثلات اللي هي العقوبات، واستحكم فيهم البلاء، وأصابت الهام في أبدانهم مقيلة، يعني قعدت. ثم بكى حتى غشي عليه، ثم أفاق فقال انطلق بنا، فوالله ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن عذاب الله. عمر بن عزيز خرج مع ميمون بن مهران. ميمون بن مهران بيروي اللي حصل، يقول لما مر على المقبرة بكى بكى شديد، وقال يا أبا أيوب ناداه، قال بص دي مقبرة أبائي، أباء بني أمية. معروف إن دولة بني أمية حكمت مدة طويلة جدا لغاية 136 هجري، وحكموا فترة عظيمة طويلة، وكان لهم الملك كان لهم الملك من اول معاويه وبعد معاويه ابن يزيد وبعدين واستمر الملك في بني اميه. فلما وصل للملك عمر بن عبد العزيز قال دول ابائهم اللي كانوا بيتصارعوا على او كانوا يعني ملوك ملوك ابائي واجدادي دي مقابرهم. حلت بهم وسالت العقوبات الاخطا منهم العقوبات نزلت عليهم واستحكم فيهم البلاء واصابهم الهوام الديدان بقى والحاجات. اول ما الانسان بينزل في قبره بتبتدي الايه الديدان تشتغل البشره الجميله الحلوه دي اللي فرحانين بيها عاملين نحط لها كريم يبتدي تتاكل 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 تدخل على العين تاكل العين لغايه لما ينزل تتصفى منها مبقاش في عين وعلى المناخير لغايه ما تسقط لحم الوجه ويسقط شويه بشويه بشويه لغايه لما ينزل تماما مفيش لحم وجه بقى عظمه الكتاف الجميله واللي ماشيه لي بطنها عريانه وفرحانه بجسمها ورايحه تعمل شفط ورايحه تعمل نفخ ورايحه تعمل هيتشفت وهيتاكل الدود وكله هيروح هيروح يفضل ياكل بالاجساد وتاكل وتستحكم فيه الهشبال ايه واصابه بالعافيه قدام مقيله يعني فضلت الهام والديدان تاكل فيه لغايه لما استقالت مقيله يقال ايه في القيلوله يعني قاعد ارتاح كده فتره الدور. فاستقرت الهوام في أبدانهم وقعدت ورسخت في الأبدان. فلما استشعر مشهد الموت عمر بن عبد العزيز صاحب القلب العظيم الحي الرقيق بكى بكاء شديد واستشعر ان هو في يوم من الايام هيبقى كده وبرده الدوده ياكله والجمال والشكل والمنظر ده كله هيروح وتبقى عظمه عظام ناخره ما فيهاش حاجه تتحول الى تراب. فاغمى عليه من الألم ومن التعب وبكى بكاء شديد ثم تذكر أنه قال والله لو عبد مؤمن صالح وإيمانه صحيح أسعد لحظة فيه يبقى في القبر لأنه ترك الدنيا وهمها واكتئابها ومشاكلها والأمراض والصراع والقيل والقال ما فيهاش حاجة مريحة. العاقل يعني ما فيهاش راحة قط قط يعني ربك بيديكي فترات راحة كده قليلة بس اشتغلي نفس تعرف تكملي لكن هي فيها راحه ما فيهاش راحه. اي عاقل مدرك هذه القضيه اللي في غفله واللي قلبه مات واللي استحوذ عليه الشيطان هو بس اللي فرحان وبيجري وبيلهو لكن العقلاء يعلموا ان الدنيا في الشرح باي وجه باي وجه ما فيش راحه الا في تلاوه كتاب الله عمل صالح تعمليه تجدي ثمرته تشعري بقلبك ان الله راضي عن اعمالك يعني هي دي السعاده اللي هي برده مش كامله لاني برده انا بقول بس مش متاكده فما فيش. فقال لك السعيد مين السعيد اللي خرج من الدنيا على خير وعلى ايمان صحيح وعلى يقين جازم هو في قبر مرتاح لانه افرش لهم الجنه وافتح لهم باب من الجنه ويرى مقعده من الجنه ونعم في قبره ونعم في البعث ونعم في النشور فنعيم بعد نعيم بعد نعيم. هو ما كانش في النعيم ده في الدنيا. المؤمن لا يمكن يكون في هذه الراحه في الدنيا مستحيل مستحيل. شخص مؤمن صح وايمانه صحيح ويفهم ويبقى ده حاله. ولذلك كان كل الابتسام النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي ابتساما ما كانش ها 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 تسمع ابدا النبي ابدا كل ضحك وابتسام قلما يضحك يعني ما مره ضحك حتى بدت نواجزه الصحابه سالوه ده في ايه ان شايل الهم وعارف ومقبل عليه صعب بس مش اكتئاب. اصل في ناس ممكن يعني تقلب معاه بحاله من الاكتئاب لا انا مش عايزه اكتئاب انا عايزه يقين. بينهم فروق يعلم اهل العلم ممكن واحده تبقى حزينه مكتئبه لا انا مش عايزه تكتئبي انا عايزك تشتغلي ماشي. فقال له لو واحد وصل بهذا الحال فهو في نعيم لا يعلمه الا الله. في الحارث بن سعيد قال اخذ بيدي رياح القصي يوما فقال هلما يا ابا محمد نبكي على ما مر على ممر السعاد ونحن على هذا الحال. خده في ايده كده وقال له تعالى كده واحنا ايماننا عالي نبكي ونشوف احنا رايحين على فين. قال وخرجت معه الى المقابر فلما نظر القبور صرخ ثم خر مغشيا عليه. قال فجلست والله عند رأسي أبكي. قال فأفاق فقال ما يبكيك؟ قلت لما لما أرى بك. قال لنفسك فابكي لكش دعوة بي ابكي انت على نفسك. ثم قال ونفسها ونفسها ثم غشي علي. قال فرحمته والله فمما نزل به فلم أزل عند رأسي حتى أفاق. قال فوثب وهو يقول تلك إذن كرة خاسرة تلك إذن كرة خاسرة. ده كان أحوال السلف. قالوا تعالى نبكي شوية على أحوالنا يعني ده دول العلماء. أنا بجيب لك قصص العلماء اللي هم يعني عملوا واجتهدوا وأطاعوا وبذلوا وما تركوا غالي ولا ثمين إلا ولا ثمين إلا ضحوا به لله. ده العلماء ومع كده ده كان حالهم عند ذكر الموت وذكر المقابر. لكن في وقفة بس مسألة الإغشاء من البكاء مش مطلوبة ما كانش هدي السلف. يعني كتير تقرأي في أحوال المتأخرين إنه كان لما يسمع الموت أو بتاعي يبكي لغاية لما يغمى عليه. الصحابة ما كانوش بيبكوا لغاية لما يغمى عليهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم فدي مش مطلوبة. لكن هم من شدة خوفهم قد يعتري البعض هذا، إن حدث بغير إرادة ما فيش مشكلة، لكن ما يتكلفش البكاء وشدة البكاء حتى يخشى عليه أو يغمى عليه، مش مطلوب، لأن الصحابة ما فعلوا هذا. حبيت أقف لأنها بتيجي كتير في سير السلف، وربما تفتح كتاب تقرأي فتستشعري إن ده مستحب أن يغمى عليه من شدة البكاء، غير مستحب، لأن ما رد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وإن كان ظهر على بعض الصالحين من السلف أيضا، لكن قصوتنا ويعني هدينا إلى النور وإلى الحق نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف عن ثابت البناني قال: إذا وضع الميت في قبره احتوشته أعماله الصالحة، وجاء ملك العذاب فيقول له: بعد أعمالي إليك عني، فلم يكن إلا أنا لما وصلت إليه. يعني يقول لك لما يجي الواحد يموت كمان، خلي بالك برضه في القبر، لما نتحط في القبر هتجيلك أعمالك الصالحة، بس أنت كمان عندك أعمال فاسدة، ما إحنا مش ملايكة، يعني عندنا أعمال صالحة وأعمال فاسدة، ذنوب وسيئات، وعندنا أعمال صالحة، بس لما مت كان أعمالك الصالحة أكتر من أعمالك اللي هي الفاسدة، يعني حسناتك أكتر من سيئاتك. ملك السيئات ملك العذاب عايز يجي ياخدك من ناحية السيئات دي، عملت المعاصية دي وعملت دي وعملت دي، يمنعه الملك يقول له ليك عن، تيجي بقى الصلاة تمنعه، تقف عند راسه تمنعه، يجي ياخده من عند الزكاة تقول له من ناحية اليمين تجي له الزكاة، من ناحية الشمال يجي له الصيام، من ناحية قدم تجي له الصدقة، أعمالك محوطاكي. فكل اللي بيبقى عايزين ياخدوك على الذنوب اللي عملتها، تيجي بقى إيه بركة الصلاة بقى، صلاتك الصحيحة اللي بالخشوع وحضور القلب والتدبر و... وأنا فاهمة أنا بصلي وبقول إيه، والصلاة كانت جميلة في الدنيا فتمنع وصول العذاب إليك، وكذلك زكاتك من مال الحلال اللي ما فيهوش حرام، اللي ما فيهوش شبهة، اللي ما فيهوش رشوة ولا ربا ولا أخذ أموال الناس بالباطل ولا كلت حق العباد ولا حاجة خالص، تمنع. يجي صيامك وأنت صايمة لله لا رياء ولا سمعة، سواء رمضان أو النوافل، تمنع. يجي عندك عند رجليك، يجي عند رجليك يقول لك لا ده كانت متصدقة وكانت وكانت. فالأعمال الصالحة الشاهد إنها بتبقى سبب في دفع العذاب عن العبد في قبره. يجي ملك الملائكة أو ملك حد عايز يعذبه يمنعه من هذه الأمور. طبعا ده حديث صحيح اللي أنا قلته ده، بس أنا برويه بالمعنى، يعني أقوله بالمعنى. شوف إبراهيم ابن الحكم بن أنان قال أبان قال: أبي كنت جالسا مع عكرمة عند منزل ابن داود، وكان عكرمة نازلا مع أبي داود نحو الساحل، فذكروا الذين يغرقون في البحر. خرج إبراهيم ابن الحكم مع عكرمة، عارفين عكرمة ابن أبي جهل، ابن أبي جهل، خرجوا عند مع عكرمة، ووصلوا مكان معين عند الساحل كده، ساحل بحر، فقعدوا عنده. الناس دي ما كانتش بتعدي حاجة. أنا عايز أطلع من الكلام ده، مش إحنا كلمتين نكتبهم، أنا عايزك تركزي معاهم، ما بيعدوش حاجة، الناس خارجين مع بعض في أمان الله، وصلوا البحر تعدي عليه؟ لا. بصي عكرمة قال إيه: فذكر الذين يغرقون في البحر، فقال عكرمة: الحمد لله، إن الذين يغرقون في البحر تتقسم لحومهم الحيتان. غرق في البحر، الحيتان اللي مقصود بيها السمك، يتتقسم لحومهم، ده ياكل دراع وده ياكل رجل وده ياكل بطن، خلاص، فلا يبقى منهم شيء إلا العظام تلوح فتقلبها الأمواج، تتقلبها الأمواج، تقلبها، كانت السمك الجثة اللحم كله، فاضل ايه؟ فاضل العظم، العظمة طويلة، السمكة ما تقدرش تاكلها، فتيجي تقلبها الامواج، الامواج تبتدي ايه؟ تقلب العظم بتاع البني ادم اللي اتاكل لما مات في البحر، حتى تلقيها للبر، موجة تحدفها للبر، فتمكث العظام حينا حتى تصير حائلا ناخرة، فتمر بها الابل فتاكلها، ثم تسير الابل فتبعر حتى يجيء بعدهم قوم. الموجة قلبت العظام، رمتها على فين؟ على الشاطئ، تفضل فودة شوية كده بقت عظام ناخرة، تيجي الإبل والدواب والعديد يأكلوا العظم، بعد ما يأكلوا العظم الإبل تأكلها فتصير إيه؟ بعرة، يعني الإخراج بتاع الإبل، بعد ما أكلت العظام حصلت إيه؟ حصل إخراج البراز بتاع الإبل اللي هو البعرة، ثم إيه قوم آخر فينزلون منزلا فيأخذون ذلك البعرة، يجي ناس يقعدوا فيلاقوا البعرة دي اللي هي بتاعت الإبل فيقودون، ثم تخمد تلك النار فتيء ريح فتلقيها فتلقي ذلك الرماد على الأرض، فإذا جاءت النفحة قال الله عز وجل: فإذا هم قيام ينظرون. ذا البرعام رمى في البحر، واحد مات في البحر، بيحكي لك ما حدش عندهم، هم خارجين رايحين عند البحر، مش على باله، لا لا الأخير نصف عينيهم، قالك ايه ده الناس اللي بتموت في البحر دي بيحصل لهم ايه؟ بيفكر تدبر تذكر، تفكر وتذكر وتدبر ده في اول دروس التدبر. مش حاجه بتعدي بص على البحر كده قال ده اللي هيموت هيتقطع واللحمه هيتاكل، وبعد ما يتاكل اللحمه تفضل عظام تقلبها الموجه تترمي على الشاطئ تبقى ناخره ضعيفه يجي جمل ياكلها، وبعدين تحصل عمليه تدفق فتبقى بعره تيجي الناس ان هم بيولعوا النار بيولعوا عواوي بهذا الوقود النار نازل البعره معروفه القصه دي في الارياف، فياخدوا ده ويولعوه، فبعد ما يولعوها النار بعد بعد النار يبقى ايه؟ رماد شويه تراب كده، عارفين الرماد بتاع النار لو ولعت بخور كده ولا حاجه تلاقي رماد، الرماد ده شويه ريح تزر الريح ولا يبقى له شيء، وبعدين يوم القيامه فاذا هم قياما ينظرون الله يجمعهم للحساب. ده البني ادم دي قصته من اول الاخر. ليتنا نعقل، ليتنا نفهم، ليتنا نفيق. ده حلهم وده تاثرهم ودي قلوبهم. فوقفوا عند الشاطئ تذكروا هذا المشهد العظيم. عمر بن عبد العزيز قال لراجل من جلساءه مره وقعد معاه يا ابا فلان لقد ارقت الليله تفكرا، انا مش عارف انام عمال اتقلب شمال ويمين وافكر مش عارف انام. عمر بن عبد العزيز اللي كان يقال عليه خامس الخلفاء الراشدين من شده الورع والتقوى اليقين اخبات وطول القيام وسهر الليالي ليه تبقى ايه عشان يقيم الليل، واثناء الصباح يصحى الصبح امواله تصدق بيها ما عندوش حاجه، كان يلبس لباس كده بالي يعني يشوف لبسه طولي كده واحد غلبان ما استمتع باي متعه من متع الحياه، حياته كلها لله، ادار الدوله الاسلاميه وبلا بلاء حسن فيها واقام العدل، ويعني ايه اللي بقى في سيره عمر بن عبد العزيز؟ فهذا الرجل التقي يقول انا ما نمتش النهارده، بيقول له انا ما عرفتش انام انا عمال اتقلب ما نمتش طول الليل. فقال فيما يا امير المؤمنين؟ ليه؟ ايه اللي ما نايمكش؟ يا صوام يا قوام يا متقي يا طاهر القلب، عايز يقول له واللي انت واللي زيك ما ينامش ليه؟ مين اللي ينام احنا؟ فيقول فيما يا امير المؤمنين؟ قال في القبر وساكنه. قعدت تفكر في القبر. أنك لو رأيت الميت بعد ثلاثة في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته. لو أنت شفت الإنسان مقبور بعد ثلاثة أيام ما تقدرش أبدا تقرب له، وهتجري وتبعد أبوك أمك أختك أي حد، مع أنك كنت في الدنيا ما بتعرفش تقعد من غيره، مستأنس بقربه، تحبي أمك قوي أو تدخل بيتي هي راحت فين، أو بتحبي زوجك قوي او بتحب ابنك او اي حد كنت بتحبه في الدنيا، في ناس كده قريبين اكيد لقلبك اللي هو لازم كل بتكلميها في التليفون او تشوفيها او لو تقف فجر استلزائي فيها حد قريب، فانت في الدنيا مش تعرف تفرقه وما تقدرش تستغنى عنه، بس انت دلوقتي في القبر لو شفته بعد ثلاث ايام ما تقدرش تقربه ولا تجلس جنبه. فرأيت بيتا تقول فيه الهوام، قال له ليه؟ قال له رأيت بيتا تقول فيه الهوام، الحشرات بقى والافات والديدان عماله بتجري ويجري فيه الصديد، لانه لما كانت الدود اللحم بدا ايه ينزل الصديد وتخترق الديدان مع تغيير الريح وبلى الاكفان. الريحه تغيرت لان خلاص الريحه العمعاء والقذرات تبتدي الريحه تبقى رهيبه ما حدش يتحملها، عشان كده احنا مقبولين نحط القبر ونحط تراب كتير ويتوب عشان الريحه ما تخرجش، ما يستطيع احد يشم ريحه لحظه. اللي هي كانت بقى البرفانات والعطور والشعر والبتاع، والتاني خارج لابس البدله مش عارف يكلمه، ولو حد حط جنبه حاجه كده قرفان منها، وايه نظافه ما بعدها نظافه، تشم ريحته بعد ثلاث ايام لحظه ولا تقدري تشوف المنظر، لان المنظر عباره عن ديدان وهوام وصديد ودم، والريحه لا يستطيع احد ان يغيرها، وتغير ريحه وبلى الاكفان. الاكفان يقول لك ادفنوني لما اجي اموت حطوني في كفن كده بقى حرير، واللي يعمل مقبرته بالرخام، وشوف الخيابه شوف الخيابه، حطيني مقبرتي بالرخام وابني مقبره كده ضخمه وعليها الورد، قال يعني فاكر هو لما يعملها بالرخام من فوق هتبقى تحت بالرخام، وفاكر لما هو هينظف الارض اللي حواليه ويزرعها ويحط ورد هتبقى ورد تحت. شوفي الضعف وصل ايه. وبلى الاكفان الكفن التاكل خلاص كانوا الدود والتراب، بعد حسن الهيئه وطيب الريح، بعد ما كان حسن الهيئه اكيد جميله وشعرها وشها، وتدخل عليك تقول ده قمر، ويدخل عليك يقول لك الله ده ولد وسيم ولا راجل وسيم، جمال ايه ونقاء الثوب نظافه بقى ما يقدرش ينزل مستحمى ويحط البرفان ويلبس البدله والجزمه. ثم شهق شهقه وخر مخشيا عليه، فقالت فاطمه يا مزاحم ويحك اخرج هذا الرجل اخرج هذا الرجل عنا، لقد نغص على امير المؤمنين حياته منذ ولا. قال له خرجوا عنا الرجل ده، كل ما قعد مع امير المؤمنين يتذكر الاخره وفيش. عمر بن العزيز بعد ان الكلمتين دول اغمى عليه، فقال له خرجوا الراجل ده ما عطوش تقعدوا معاه، كل ما يقعد معاه يتذكر، راجل مؤمن. فعمر بن عبد العزيز بيفضفض معاه في الخوف من الآخرة وحساب الآخرة. فيعني قالت له خرجوه، الراجل ده يعني ما بينكر عليه يعني. عقبة بن هارون قال مرة فضل القريشي الرقشي وأنا معه بمقبرة، فقال يا أيها الديار الموحشة التي نطق بالخراف ناؤها وشيل في التراب ناؤها، فحملها مقترب وساكنها مغترب في محل متشاغلين لا يتواصلون تواصل الإخوان ولا تزورون تزور الجيران. وفر عن قبر قال الديار موحشة غربة، كل واحد لوحده، مفيش تزاور زي ما كنا في الدنيا بنزور، رايحة لخالتي ورايحة لعمتي ورايحة مع واحدة صاحبتي ورايحة تزاور، ولا جارتي زهقانة شوية فخبط عليها شوية فنجان شاي ولا فنجان قهوة عشان أستأنس بيها. دار غريبة، دار موحشة، لا فيها تزاور جيران ولا أصحاب ولا أقران، دار ما فيهاش إلا كما قلنا. وأيضا عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند عمر بن عزيز أيضا فقال ألهاكم التكاثر حتى زرتم مقابر، فقال لي يا ميمون ما أرى القبر إلا زيارة لا بد للزائر أن يرجع إلى منزله، يعني جنة أو النار. شوف التعبير في القرآن حتى التدبر يعني كده السريع، قال جل ذكره ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر ما قالش حتى سكنتم المقابر أو دخلتم المقابر أو أي تعبير آخر، زرتم المقابر. ليه عبر عن مكوسنا في القبر بالزيارة مع إن إحنا نقعد في القبر كتير؟ دي بالزيارة، ده أنت أول ما هتنزل واحد مثلا ومات من 1000 سنة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وعمر الدنيا من افضاد ما حدش عارف فاضي باقي عليه، ممكن يكون مئات ممكن يكون آلاف ممكن يكون سنوات، ما حدش عارف عمر الدنيا باقي إيه. فواحد بقى في القبر مثلا أو مات من قبل النبي، مات من أيام نوح من أيام آدم آلاف السنين، يبقى إزاي زيارة؟ فقيل أهل التفسير إن مكسك في القبر زيارة لأن دي قعدتك في البرزخ اللي هي الفترة ما بين الدنيا وما بين الآخرة، ومهما طالت الفترة في القبر فيتعتبر زيارة بخلود الآخرة إما في جنة وإما في نار. آلاف السنين قيل عليها زيارة، حتى زرتم المقابر زيارة، زيارة 1000 سنة في القبر زيارة، 2000، 3، 10 من أيام آدم، مئات مليارات زيارة. ليه؟ البقاء في الآخرة طويل وعظيم ومدة لا يعلمها إلا الله لا تنتهي، خلود بلا موت لأهل الجنة، وأهل النار الكفار والعوذ بالله خلود برضو بلا موت، المنافق نفاقا عقديا والكافر خالد بلا خروج من النار، والمؤمن التقي حتى لو دخل النار هيخرج وهيخلد برضو في الجنة، فأهل الجنة مخلدون وأهل النار برضو مخلدون، دخلوا بلا موت ودخلوا بلا موت. فمهما قعدنا في المقابر يا الله يبقى لسه كمان أمر الآخرة أشد وأصعب. أمال قعدتش بقى في المقابر لو ما كانتش على ما يرام، لو ما كانتش كما ينبغي من الراحة والنعيم هتبقى إيه كل العذاب ده؟ وتقال عليه زيارة، زيارة زيارة المقابر مكسوتنا فيها زيارة مدة لا بد للزائر أن يرجع إلى أهلي، هيرجع من هذه الزيارة اللي قعدته في المقبرة 100 سنة 2000 سنة 5000 سنة أي كانت المدة، هو في الزيارة هيرجع إلى داره الحقيقية اللي إما إلى جنة وإما إلى نار. سبحان الله. عن أحمد بن درار العجلي قال أتيت داود الطائي وهو في دار واسعة خربة ليس فيها إلا بيت وليس على بيته باب، فقال له بعض القوم أنت في دار وحشة فلو اتخذت لبيتك هذا بابا أما تستوحش؟ دخل أحمد بن درار على داود الطائي وقال له يعني أنت قاعد في دار كبيرة جدا وقاعد في حتة البيت كبير، زمان كان عندهم طريقة في بناء البيوت يبقى يعني مساحة كبيرة كده يقولوا عليها حوشة يقولوا عليها كده، وبعدين يبقى فيها بيوت صغيرة بيت ده والأوضة الصغيرة، فلما دخل لقى المساحة كبيرة قوي وهو عامل نفسه مكان صغير زي أوضة كده صغيرة، بس الأوضة دي كمان معلاش باب ومفيش حاجة خالص فاضية. فيقول يعني عايز تقول انت غني عندك اموال يعني ايه اللي انت عامله ده؟ ما تاخدش نفسك بيت يعني بدل اللي انت فيه ده، اما تستوحش مش متضايق مش زهقان من القعده الغريبه دي. فقال حالت وحشه القبر، حالت وحشه القبر بيني وبين وحشه الدنيا. قال له من كتر ما انا بتفكر القبر ودخولي فيه ما عدتش عايز اشوف زينه في الدنيا، مش عايز حاجه تشغلني، وحشه القبر وجلستي في القبر شغلتني عن وحشة الدنيا، أنا مشغول بالقبر فأنا مش عايز أقعد أنشغل بمتاع الدنيا قوي لأني ماشي وسايبه. ده كده يعني كان أحوال الناس وأحوال السلف الصالح في تذكرهم للقبور وحساب القبر وعذاب القبر ونعيم القبر مع شدة الاجتهاد في الطاعة والعطاء والبذل، ومع يعني كل شيء جميل كانوا بيعملوه، إلا كانوا يخافون الله رب العالمين. خوف شديد، خوف حقيقي، خوف مش مدخول، خوف مش خوف المدعي. كتير من الناس يقول احنا بنخاف، خوف مدعي، الخوف مش حقيقي. لأن الإنسان لو خاف حق خوف، ولو خاف على يعني بجد وعلى الحقيقة، وحصلت الخشية في القلوب، وحصلت الهيبة من الله، والخوف من الدار الأخيرة ومن الحساب والعذاب وكل الأنابة، الأحوال هتختلف. لكن الخوف ممكن يكون في القلوب لكن ضعيف، محتاجين يعلى جانب الخوف في القلوب أكتر أكتر، لأن الفتن شديدة والانتكاسات كتير. وأنا بسمع حاجات كل يوم، والله الواحد عنده رعب، يقول بس يا رب سلم وثبتنا حق التنقى. فالمسألة عظيمة جدا والله، والفتن كتير، ومفيش حاجة هتنجيك من الفتن إلا خوفك من الله والثبات على الحق والثبات على الإيمان واليقين والأعمال الصالحة. الفتن كتير والانتكاس كتير، ومع ناس كانت بتحضر دروس، ونقول ده في دروس الانتكاس، ومع ناس بتلتزم، ومع ناس لابسة وفي الظاهر، لكن هي اطمئنت لنفسها وشافت ان الدنيا الدين عبارة عنها تلبس وتغطي من ظاهرها بالحجاب وتصلي، واكتفت بهذا الحد، وبدأت تطيح في الدنيا معتمد على حجابها ومعتمد على صلاتها، وتركت مجالس العلم وتركت السمع، وتركت ده السماع من أهم ما يكون. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كذا قال ربنا سبحانه وتعالى عز وجل في كتابه العزيز، الذكرى تنفع المؤمنين. حضورك المجالس وسماعك المجالس واستمرارك في حضور المجالس من أقوى أنواع الثبات. مهما تقولين إنك قوية وحافظة القرآن وقاعدة في بيتك، الشيطان مش هيسيبك. وأنا بدعو الأخوات اللي بيكسلوا عشان تيجي أو تكسل على المجلس، تقولي هسمع بالتليفون أو مش مشكلة، أو المرة دي ما جيتش الأسبوع الجاي هاجي، والله أنت في خسران مبين. وأنا قلت مرارا فضل المجلس وأنه تحف الملائكة، ولعل مرة في مجلس بتحضريه ربك ينظر إليك نظرة مغفرة ورحمة، لأن في نهاية المجلس يقول لنا قوموا مغفور لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. فلعل في لحظة رضا من الله ونظرة مغفرة في كلمة قلتها كنت صادقة فيها، في لحظة أنت سمعتيني بنية أنك تهتدي، في لحظة صدق منك ولحظة صدق مني، عسى الله أن يعفو عنا. أنت معرفش، لعل في مجلس المجالس، لكن الخير اللي في وجود المجالس وحضور المجالس والله ما تعرفي تجديه من أي طريق تاني. مهما تقولي لي سمعت عن النت ودخلت عن النت ورحت وعملت، أبدا. المجلس يعني خاصة المجالس اللي فيها المواعظ اللي بترقق القلوب، غير مجالس العلم. لأن أنا معلش أنا شايفة كثرة العلم مع قلة العمل أورثت أمراض قلوب، أنا شايفاها في الناس اللي على كعبهم في العلم، فما بالك ما بدونهم. ناس على كعبها في العلم وصلوا حتة عالية، لكن القلوب بدأت تخرب. إيه السبب؟ الانشغال بالعلم عن العمل. وأنا بندن على دي كتير. لسه أختي كانت بتكلمني من كام يوم تشكي لي شكوى مرة، تشكي لي شكوى مرة من معلمة، وهي مستاءة جدا من تصرفها، والمفروض انها قطعت باع عن هذه المعلمة ووصلت لما وصلت. فهي بتكلم